ما زلنا مع ذم الكلام، تفضل. وهذا نكمله ايضا في العصر ان شاء الله، تفضل.
قال يوم هروية رضي الله عنه ورحمه ساق السند الى مالك بن انس رحمه الله يقول: وما قلت الاثار في قوم الا ظهرت فيهم الاهواء، وما قلت العلماء الا ظهر في الناس الجفاء. وساق السند الى عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول: سالت مالك بن انس رحمه الله عن حديث وانا واقف فابى ان يحدثني، فلما قعد قال: يا هذا، انك سالتني وانا واقف وكرهت ان احدث حديث رسول الله وانا واقف، صلى الله عليه وسلم. وساق السند الى سعيد بن كثير بن عطيه.
احنا هنبدا ب: لو لقي الرجل الله. ماشي.
قال مالك بن انس: لقي الله رجل بملء الارض ذنوبا ثم لقي الله بالسنه لكان في الجنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا.
الله اكبر، الله اكبر. شوف معناه فعل الكبائر، بل قال بملء الارض ذنوبا. شو انا امس طبعا كان اندهاش كبير جدا في قول مالك في هذا الباب، بان المرء لو اتى بكبائر الذنوب، اتى بكبائر الذنوب، لكنه أتى على السنة، فإن البشارة فيه أنه أنا أكون. شوف إيش قال، قال يعني يقول، يقول: لو أن العبد ارتكب الكبائر. مالك شوف هذا كلام، كلام يكتب بماء العين والروح والقلب. لو أن العبد ارتكب الكبائر بعد أن لا يشرك بالله شيئا، ثم نجاه الله من هذه الأهواء والبدع والتناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من البدع أيضا اللي هو كالرافض، بدعة الرافض. قال: أرجو أن يكون في أعلى درجة في الفردوس الأعلى مع نبينا الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وذلك أن كل كبيرة فيما بين العبد وبين الرب، فهو منه على رجاء، أما الهوى ليس له رجاء عند الله جل جل في علاه. وهنا شوف يقول: لو لقي الله بملء الأرض ذنوبا. وهذا أيضا مستقى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لم تشرك به شيئا، لا أتيتك بقرابها مغفرة. لو أن ذنوبك بلغت عنان السماء ثم استغفرتني غفرت عليك ما على مكان منك، ولا بس استغفر الله، لا إله إلا الله في هذا الباب. قال: لكان في الجنة مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين إذا لقي الله بالسنة. انظروا لهذا الكلام وما عين النظر فيه. نعم.
قال مالك بن أنس: ما قلت الأثار في قوم إلا ظهر فيهم الأهواء، وما قلت العلماء إلا ظهر في الناس الجفاء. وقال عبد الرحمن بن مهدي: سألت مالك بن أنس رحمة الله عليهم عن حديث وأنا واقف، فأبى أن يحدثني، فلما قعد قال: يا هذا، إنك سألتني وأنا واقف وكرهت أن أحدث حديث رسول الله وأنا واقف، صلى الله عليه وسلم. قال سعيد بن كثير بن عفيف: سألت مالك بن أنس رحمة الله عن الرجل يسمع الحديث فيأتي به على معناه، فقال: لا بأس به إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أحب أن يؤتى به على ألفاظه.
نعم.
قال ابن وهب رحمه الله: كنا عند مالك بن أنس رحمه الله فذكرت السنة، فقال مالك: السنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. قال خالد بن خداش: ودعت مالك بن أنس رحمه الله فقلت: أوصني أبا عبد الله. قال: تقوى الله وطلب العلم من عند أهلك. قال إسماعيل بن أبي أويس: سمعت قالي مالك بن أنس رحمة الله عليه يعني يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذون دينكم، فقد أدركت في هذا المسجد 70. قال وأشار بيده إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كلهم يقول قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلم آخذ عنهم شيئا. قال: ولو أن أحدهم يؤتمن على بيت مال لكان به أمينا. قال: وكان يقدم علينا ابن شهاب الزهري فنزدحم على بابه. قال حسين بن عروة:
هذا بقوله في هذا الباب كما قلت، هذا حديث يعني يكرر ألف مرة: لو لقي الله رجل من أرض ذنوبا ثم لقياه بالسنة لكان في الجنة مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وهذا كما قلنا أخطر رجل في العالم ليس مستر إكس، أخطر رجل في العالم هو المبتدع. المبتدع هذا أخطر رجل في العالم، لأنه يهدم الدين، ولأنه ينازع رب العالمين، ولأنه يتهم الرسول الأمين. شوف هذه أخطر شيء فيه هو ذلك. فلذلك فإن المبتدع لا رجعة له عما هو فيه، ولا نجاة له في الهلكة التي هو فيها حتى يتوب إلى الله علنا ويترك البدع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته، حتى يدع بدعته. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. فلذلك كل من رفع راية السنة مهما أتى من المعاصي فإنها إلى المغفرة أقرب منها إلى العقوبة. وأما صاحب الهوى فهو معاقب مع 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 هواه معاقب، ومآله معاقب، ولا نجاة له إلا أن يرزقه الله توبة من هذا الهوى، ولا بد أن يبرأ من هذه البدعة وأن ينشر ذلك بين الناس ببراءته من البدعة. ولذلك قال ما قالت الآثار في قوم إلا ظهرت فيهم الأهواء، وما قلت العلماء إلا ظهر في الناس الجفاء. شوف انظر ميزان عدل، ما قلت الآثار إلا ظهرت الأهواء، وما قل العلماء إلا ظهر الجفاء. العلماء أصلا ود ورحمة، والعلماء ينشرون السنة، فلذلك السنة تؤلف بين القلوب. فقال هنا تصريحا ما قالت الآثار في قوم إلا ظهرت فيهم الأهواء، وما قالت العلماء إلا ظهر في الناس الجفاء. وعن عبد الرحمن المهدي أنه كان يقول سألت مالك بن أنس عن حديث وأنا واقف فأبى أن يحدثني، فلما قعد قال يا هذا أنك سألتني وأنا واقف وكرهت أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا واقف. وقلنا أنه مر على مجلس تحديث مالك وهم يعلمون حرص مالك على أقل من المحدثين لا أذكره الآن، فسمع منه أكثر من 13 حديث لم يكتب حديثا واحدا، فتعجبوا منه. فلما سألوه عن ذلك قال كنت واقفا فاستحييت أن أكتب حديثا وسلم واقفا. سعيد بن المسيب كان مضطجعا فسألوه عن حديث كان من الآلم الضجع، كان مريضا جدا فعادوه ومن الألم كان يضجع على جنبه، فلما تكلموا عن حديث سكت كف. فلما سألوه لما لم يعلمهم قال كيف أقول حديث النبي وأنا مضجع، كرهت أن أكون على هذه الحال أتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله نحن في جفاء عظيم جدا مع السنة، ويغفر الله لنا بأننا قد نسمع السنة وعقولنا ليست فينا وقلوبنا ليست معنا، وأيضا لنا أهواء. فالله يغفر لنا ما نحن فيه من عدم تعظيم السنة، ونسأل الله جل وعلا أن تمتلئ قلوبنا تعظيما للسنة. وهنا يقول كثير بن عفير سألت مالك بن أنس عن الرجل يسمع الحديث فيأتي به على معناه، حقيقة أنه قال لا بأس به، لكن لا أنا أحب حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على لفظه، وهذا خلاف بين العلماء، لأن بعض العلماء يرى بأنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى. محمد بن سيرين بن عمر يرون ذلك، لكن أئمة الشأ وجمهور المحدثين يرون بجواز التحديث بالمعنى، لا سيما حديث جابر بن عبد الحديث أريق عليه ذنوب مما 13 لفظ مختلف، 13 رواية في حديث العربي، هو في 13 عربي دخلوا باله في المسجد ولا عربي واحد، و13 حديث مختلفة الألفاظ. ولذلك جابر يقول لا تحسب أننا نعطيك ما سمعنا من سلم لفظا، لكن قريب من ذلك أو نحو ذلك. وابن مسعود كان إذا قال الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم قريب من ذلك أو نحو ذلك. فالرواية بالمعنى جائزة ليس فيها شيء، لكن من عظم تعظيم السنة أقول لك رواية بيش بنفس اللفظ لا لا لا. وطبعا الزيادة هنا كما قال الشافعي لها شروط وضوابط، لابد أن يكون عالما باللغة، ولابد أن يكون يعني فقيها يعرف المواضع حتى لا يضيع على الناس المسائل المهمة والمسائل الأحكام. وابن وهب قال كنا عند مالك ابن أنس فذكرت السنة، فقال مالك السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وهذا صحيح، ولذلك كما قلت لكم أهل الأهواء في الحياة غرقة، وكل من قربهم فهو تحت القاع، وكل من تباعد عنهم كان يشتم نقي الهواء فيصعد ويرتقي به إلى 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 السماء. لذلك قال السنة سفينة نوح، وهذا قول الزهري أيضا، قال السنة سفينة نوح اركب معنا. يقول أيضا خالد بن خداش ودعت مالك بن أنس فقلت أوصني يا أبا عبد الله، قال تقوى الله وطلب علما من عند أهلي. شوف تقوى الله وإيش يعني، سامحوني أريد أسمع هذا وبعدين نكف عشان تمشي عشان الظهر، طلب علما من عند أهله. أفهمتم الفرق بين النسوان وبين طلبة العلم حقا الذين يتقربون إلى الله بطلب العلم إلى الرحمن؟ ما الفرق بينهم؟ أجيبوا عشان تمشوا، أجيبوا. هو هذا، هو شوف إيش قال تقوى الله وطلب العلم عنده يعني يعني النسوان لا يمكن أن يطلبوا العلم عند أهله لأنهم لا يعرفون أهله. فطبعا كل رجل بقى لا يعرف أهله دخل فيه, دخل في نفس الوصف, دخل في نفس الوصف. والحديث بقية إن شاء الله نبتديها في العصر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى, لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى, على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد اخوتي الكرام, اتمام ذم الكلام. نعم.
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين.
امين. أولها ودعت مالك ابن أنس فقال أوصيني. حديث خالد بن خداش.
ما زلنا مع كتاب ذم الكلام من الهروي رحمه الله. قال
يا حبيبي أنت كنت فين الصبح بابا؟ كنت فين؟ الابتسامة ما فهمش منها حاجة. كنت فين الصبح بابا؟ ها؟ ما انا عارف انك بيت, ما انا بسالك ليه يا حبيبي؟ اقعد بقى اضحك واعمل لي كده. كنت فين؟ ما انا مش عارف الاشاره, ما فهمش منها حاجه. اتفضل, انت عايز الصم البوك ما انت عايش معاهم, انا مش عارف. اتفضل. كنت انا متاخر فقمت متاخر. بركه انت بقى الايام, الايام اللي كنت تاتي بيها كنت فين؟ كنت انا متاخر وسعد متاخر حقيقه. دي موافقه قلبيه وروحيه وجسديه الان. عشان كاتو محمد كيف اخبارك؟ ما شاء الله الحمد لله على السلام
يا حبيبي. ايه الجمال ده؟
انا حبيبي الحمد لله على السلام. السلام عليكم. الحمد لله على السلام. نتشرف بك. اسكندريه كلها استنارت بحضرتك. تفضل. قال ماشي, ما انا مش هسكت عنك يا بركه حتى تاتينا. ايه ده؟ خلاص عرفنا ليله اللي عند المعلوم. ادفتع كنت بتمتحن صباحا؟ اما جيتش ليه؟ جيت موجود. جيت متاخر؟ لا والله. يبقى صاحبك هو اللي اتاخر. ما فين هو؟ طلع وراك. انت دايما تجري وتسيبه كده ابدا. ماشي اتفضل.
قال في مصنف سند ابن وهب قال كنا عند مالك بن انس فذكرت السنه فقال مالك السنه سفينه نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ثم ساق السند الى مالك بن انس فقلت اوصني يا ابا عبد الله. قال تقوى الله وطلب العلم عند اهلي. ثم ساق السند الى مالك بن انس رحمه الله يقول ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. فقد ادركت 70 واشار بيدي الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم آخذ عنهم شيئا ولو أن أحدهم اؤتمن على بيت مال لكان به أمينا. وكان يقدم علينا ابن شهاب الزهري فنزدحم على بابه. ثم ساق السند إلى حسين بن عروة قال لما حج المهدي بعث إلى مالك بألف دينار فقال إن أمير المؤمنين يريد أن تصحبه إلى مدينة السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وهو ذا الدنانير على حالها. ثم ساق السند إلى نعيم بن حماد قال سمعت ابن مبارك يقول ما رأيت رجلا ارتفع مثل ما ارتفع مالك رحمه الله من رجل لم يكن له كثير صوم ولا صلاة إلا أن يكون سريرة. ثم ساق السند إلى مالك يقول دخلت على أبي جعفر فرأيت غير واحد من بني هاشم يقبل يده المرتين والثلاث ورزقني الله العافية من ذلك فلم أقبل له يدا. ثم ساق السند إلى أحمد بن أبي الحواري قال سمعت بعض أصحابنا يقول كان إذا قيل لمالك بن أنس يا أبا عبد الله إن هذا الحديث لم يحدث به غيرك تركه، وإذا قيل له هذا حديث يحتج به أهل البدع تركه.
سبحان رب العظيم.
ثم ساق السند إلى مالك يقول: ما أحد ممن تعلمت منهم العلم إلا صار إلي حتى سألني عن أمر دينه.
فضل الله يؤتيه ما شاء، الراهب والغلام، فقدم الراهب الغلام. والمسألة فضل الله يؤتيه ما شاء، قد يكون تلميذا وثق مشايخ مشايخ. وهذه مسألة في علاقة العبد بربه، وعلاقة طلب العلم بربه. يعني أهم أنا وقفنا عند قولي خالد بن خداش ودعت مالك بن أنس فقلت أوصيني يا أبا عبد الله، قال تقوى الله وطلب العلم من عند أهل. أولا فيه مسائل، المسألة الأولى سنية أو قل أداب الطالب، أنه إذا رزق الله بعالم ألا يتركه حتى يستوعب كل ما عنده، وإذا سافر أو كان في محل آخر دعا سأله عن الوصية يستوصيه هكذا العالم، فاستوصاه فقال أوصني، فقال تقوى الله هي وصية الكتاب، وخلصنا دينا أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله. الوصية الثانية مهمة جدا، وهي الوصية التي تبعد على كثير من النسوان أو من أخذ صفات النسوان. طبعا من أخذ صفات النسوان، عشان ما حدش يفهم أن احنا بنقلل من طلبة العلم، من أخذ صفات النسوان في مصمصة الشفاء، يعني يميلون جدا للوعظ والتذكير والتدقيق دون التأسيس والتأصيل والتقعيد العلم. كثير من الشباب هكذا، والشباب كثير جدا، لذلك أكثر الشباب أغمار أغرار، مهما تقول له خلاص انتهى الموضوع، تشبع على أمر معين ويعيش به. ولذلك أنت ترى قلوبنا تدمى لشباب قد ماتوا في محن وفتن، وهؤلاء الشباب صغار جدا ودماءهم سالت، وهم لا يدرون، يحسبون أنها سالت من أجل نصر الدين، من أجل رفع الشريعة، وقد تكون هذه الدماء التي سالت هم فيها مسؤولون عنها، غير من أقحمهم في ذلك هو المسؤول الأول، غير من تجرع على دمائهم دون روية وقتلهم أيضا بدم بارد يسأل عنها، ما في أحد مش هيسأل عن هذه الدماء. لكن الأصيل في هذا الباب أنهم أغمار، هذا الأصل الأصيل. لو كان عندهم علم ما سمعوا لحد، ما كانوا إمعات. ولذلك ابن مسعود يقول: لا يكون أحدكم إمعا، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أفسد الناس أفسد، لا، ليوطن نفسه على الصلاح، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم، لابد أن يطلب العلم. ذلك الشباب الصغار لابد من توجيههم توجيها صحيحا إلى أن يسمعوا العلم من أهله، وهذه وصية مالك للجميع أو الآن. ولذلك احنا وقفنا عندها وقلنا نكملها على العصر، لأنها من الأهمية بمكان، يعني قال تقوى الله، وهذه وصية كتاب الله جل وعلا، قال وطلب العلم من عند أهله. هو أصلا أيضا يعني كان له كلام آخر ينضم لهذا الكلام حريص جدا فيه، عندما قال رضي الله عنه وأرضاه، قال يا أهل الحديث لا تضيعوا الحديث. قالوا يا إمام وكيف تضيع الحديث؟ قال أن تؤتيه غير أهل. فشوف هو الآن أعطى لك الطريق في الأمرين، في الأخذ وفي العطاء. فالأولى هنا قال ولا تطلب العلم إلا وطلب العلم عند أهل، أنا أوصيك بطلب العلم من عند أهل. وأنت عندك مراتب ثلاثة صحيح، المرتبة الأولى مرتبة الوعظ، وهذا أمره يظهر لبعض متقدم الطلب، يعني اللي هو يعني عنده بعض الشيء من طلب العلم يعرف يميز. المرتبة الثانية طلب العلم الشبيه بالعالم، يتشبه بالعالم. المرتبة الثالثة العالم المبتدع، وده مش عالم حق إلا إذا كان عنده طبعا حرافة من الحرفات تغمر في بحر حسناتي، هذا أمر آخر. هنتكلم عن العالم المؤصل للبدعة المحارب له. الثالث العالم أو الرابع العالم، وده ينقسم قسمين أيضا، هو عالم عالم لكنه غير راسخ، والخامس العالم الراسخ. كلام مالك في قوله طلب العلم عند أهله هذا لا يكون إلا من عند العلماء الراسخين. نعم 360 عالم، طال مرته على 360 عالم. طيب ولولا الليث ومالك لضاع دين، يعني أبطال ما ثبت دين. يعني مسألة عظيمة جدا في هذا الباب. شوف يقول، يقول لقيت 300 عالم وستين، لقيت 360 عالما ولولا مالك ابن أنس. شوف أنتم بتسمعوش امبارح احنا خدناها، لا تسمعون يعني ترى مش موجود بسمعوش. وهذه هذه هذا الضلال يعتبر الضلال الإداري هذا، وهذه دلالة أنكم أيضا سامحون. يعني أين الصدق فيكم في الطلب؟ كيف تتركون مثل هذا؟ وأنا أضع عليكم أشياء كثيرة، أنا أعرف أنها تضيع. أمس ضاع عليكم كتب كتير جدا ضاعت عليكم، وأخذناها كلها سرد ساعتين ونص وأنا شغالين. وهذه دلالة على الضعف همتكم، وهذا محزن جدا. يقول لك 300 عالم وستين عالما ولولا مالك ابن أنس والليث بن سعد لضللت في العلم. ولذلك الفقير المهندس هذا أين هو؟ كبريت الأحمر. نعم أين هو؟ كبريت أحمر. ليس فقير محدث، مالك فقير محدث، والليس أفقه من مالك، والشافعي أفقه من الثلاثة، أفقه ثلاثة والشافعي أفقه الأربعة. نعم محمد لو دخل معهم هو أفقه الأربعة في كله، في الحديث وفي في الفقه. الغرض المقصود أنت أصلا إما أن تكون لواحد، وهؤلاء أغلب الشباب هكذا على الوعاظ وبعدين يأتي بعدها الذين يترسمون العلم يريدون تسهيله، فيدخل في مسائل بقى الأخ اللي عنده ثقافة شرعية، بيبقى عنده ثقافة شرعية وهو ممكن يكون يعني كان طالب علم لكن ما جدش في الطلب، يعني امتنع أصبح إيه أبو شبر كما يقولون أبا شبر. فترى كثير من الشباب عنده لأنه عامل مراكز وبيقول لك أنا في امتحانات وفي اختبارات وفي كذا وكذا. فهذا يعني هذا أيضا ليس من أهله، والعالم المبتدع هذا أسوأ الناس، هذا ليس من أهله فقط، هذا لا يجوز المرور بجانبه. ثم العالم الذي ليس براسخ هذا يمكن الجلوس له ليمررك على الراسخ، ولو كان عنده ديانة سيقول للراسخ فلان. ثم لا بد أن تستقر على الراسخ. احنا قلنا المسألة علاقة التزام، يعني إذا أخذت العلم من قوي صرت إيش؟ قويا في كل شيء، وإن أخذت العلم من ضعيف فأنت ستبقى دهرك إيش؟ ضعيف. لكنك فيك مفسدتان، ما هما؟ إسلام رضي الله عنك، إسلام استقر أقرك الله على الخير. فيك مفسدتان، طالب العلم هذا الذي يأخذ من الضعيف فيه مفسدتان. لا يعرف أنه ضعيف، إيه الجمال ده؟ وبعدين بيتأسى، ياسر بيتكلم بكل قوة العالم الرصين وبيتأسى، ما يعرفش أنه ضعيف. شوف ده، شوف كلام قوي. في المفسدة الثانية حقيقة مفسدتان، أنه سأبقى ضعيفا دهرا، عنديش أسس قوية يبني عليه، أسس ضعيف. أمر الثاني أنه سأتصدى للناس بنفس وتيرة الثاني فيضيع أجالا، وإذا ضيع أجالا أيضا لا يعرف أنه إيه؟ لا يعرف أنه ضعيف، كما تأسى فضيلة الأستاذ العلامة الفهامة الكبير جدا أستاذ ياسر الضحوك رضي الله عنك، وقال أنه لن يعرف أنه ضعيف. طبعا هذه مفاسد أنه لا يعرف أنه ضعيف، لا يمكن أن يتخطى خطوة عما هو فيه وممتلئ، والكاس الممتلئ لا تمتلئ. شوف، ولذلك قال الوصية العظمى وطلب العلم عند أهله، عند أهله. وطبعا انت ممكن نعطي مثل بالضفدع، هذا سفيه، بس انا هنعمل ايه؟ انا ماذا نقول له؟ يعني كان سفيها حتى اصلا، يعني المشكله انه اسفر عن سفهه فعلمه انه سفيه، فحتى الذي قال لي قال يوزن بالذهب، نقف عنده صراحة، يوزن بالذهب. قال وطلب العلم عند أهل. وهذه كثير من الإخوة في الدعوة كما قلنا لا يفقهون هذه المسألة. وأيضا كثير ممن يستعمل على غير سنة، عندما يستعمل الولاء، ما يستعملش الإيش الكفاءة. موالي لنا خش درس، انت اعلم الناس، اقرا الكتاب والناس تسمع لك، ومن جلد جولي سلام، وبعد كده يخرج اجيال ايش ضعيفه جدا. طب لا ده مش معانا، يبعدونا، فما يجلس، بل شوش عليه وما تخليش الناس تحت الله، وصد عنه. نعم هذا صحيح، هذا صحيح. اسوأ ما يكون النتيجه ان هو يحارب الناس، يخرج ناس اصلا مش مستطيعين قبول الراسخ، لان الراسخ بالنسبه لهم ايش دمار عليهم، انهيار بيكشفهم كشف تام، فتلاقيه يحاربوا على طول، وده متنطع، ده مغرور، ده متكبر. فالمهم يعمل اي حاجه في هذا الباب. تفضل استاذ. فصراحه هذه الوصيه ليتنا جميعا نعمل بها. قال وطلب العلم عند اهله، ولا تطلب العلم الا عند العالم الرباني. العالم الرباني له صفات وسمات، اعظمها الاخلاص وصدق الله جل وعلا، واجلاها الاتقان والرسوخ. ويبتدئ الناس بصغار العلم ثم بكباره، وده حدث. احنا بقى لنا كم ما يقرب من كم سنه، يعني من كم، من 30 سنه او من 25 سنه، نرتب يعني، حتى وصلنا الى الدوره ال 17 من الاول ابتداء الى ال 17. عشان واحد يقول لك طب انت الان الكتاب عود، الكتاب كبير عليا، انت اصلا لو ادركت من اول، طب كلف نفسك وادخل الصفحه واعمل ايه، اسمها سيرجيو اسماعيل، وانظر للمساله، هل درجنا ولا ما درجنا؟ واحنا دخلنا في المغني، انا صحيت من النوم فقلت يلا بينا المغني، فده انا ابقى مغفل ومتنطع ومتشبع بما لم اعطى. عشنا 25 سنه درس، والحمد لله الكتب موجوده في هذا الباب. فاذا طلب العلم اصل من اصول طلب العلم. وقال ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم، فقد ادركت في هذا المسجد 70، واشار بيدي الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يقولون قال فلان قال رسول الله، فلم ياخذ عنهم شيئا، ولو ان احدهم ائتمن على بيت مال لكان به امينا، وكان يقدم علينا او قال يقدم علينا ابن شهاب فنزدحم، او يقدم علينا اسف يقدم علينا ابن شهاب فنزدحم على باب. كلام مالك هنا كلام ايضا تقف عنده طويلا، بيقول في 70 واحد جالسين، او ده كما هذا المتخلف بتاع ارض النار، لا سيبسي هذا المتخلف بتاع ارض النار، هذا المتخلف الله اعطاه بصيره يعلم التفريق، لكنه ديانه ما يفعل، ما يقول تصريحا، فده متخلف عن الخيرين، يعني هو يعرف ذلك، وهو اصلا شوف ارض النار يعني اي مكان يجلس فيجلس له، صحيح. قال 70 واحد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعقدون مجلس التحديث ويتركهم ويمشي. قال ما اكتب عنهم حديثا واحدا، ثم بين الديانه والصدق اللي هم فيه. قال لو ائتمن احدهم على بيت مال لاداه، لكن العلم ليس من أهل. وكان من درر كلام مالك، قال لا تأخذ العلم من عابد. إيه ده؟ إيه اللي بيحصل؟ ده الإخوة صدعونا في أم الفتن، شيخي بيبكي بصلاة الظهر، شيخي كان في صلاة العصر يعني كاد قلبه يتوقف. من إيه يا جماعة؟ في إيه؟ في إيه عصر نفسه؟ في إيه؟ فهل في هذا الباب نقول له خلاص سيبه يبكي ويموت وانت ولول عليه؟ فهمني؟ لكن قل لي مقدار العلمي وقدر كل امرئ ما كان يحسن. فهو بيقول من شغلته العباده عن الحفظ لا يأخذ منه العلم. اربعه لا تأخذ منه العلم، قال بذلك لشغلته العباده. كالرجل الذي شوف بقى التنطع هنا، للاخ قال لي مش قال لك اني اقوم الليل كله واترك العلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ذلك، قام حتى طهر، صح ولا لا؟ وطلع ان هو رجل ايه؟ رجل فاهم او سنه بيتاسى، لان احنا في قاعده بتقول ما اختاره الله للنبي هو ايه؟ هو الأكمل. طيب هذا ما اختاره الله النبي هو الأكمل، قد يستطيع الإنسان وقد لا يستطيعه، قد يكون من أهلي وقد لا يكون من أهلي. الآن النبي يقيم الليل، صح كده؟ طب والعلم من أين يأتيه؟ من أين يأتيه يا أحمد العلم؟ وأحيانا يعني هل بيذهب إلى مجالس أو مدارس أم كما قال أهل الجاهلية إنما يعلمه بشر وحي صح كده أنت بقى مطالب به إما ينزل عليك جبريل فاهم حضرتك فقيم الليل إذا نزل عليك جبريل قيم الليل كله ولا أحد يكلمك في شيء ها ما هو بينزل عليه بس بينزل عليه إبليس فاهمني بينزل عليه بيتنزل عليه فيوضات وتلاقيه طالع يا فلان البس الجرافات هو نزل عليه الواحد قال له انزل البس الجرافات لابس الجرافات الراجل وعقد الدنيا كلها وهدم الكتاب الذي يحرم الجرافات طلع قال القول البتة في تحريم الجرافات فياخد لك خلاص جزور خلاص اخذ ذلك فهو الان انت العلم لابد تطلبه لابد تموت عليه وده فعل داء بالصالحين في هذا الباب فمن شغلته العبادة عن العلم فلا تأخذ منه علم انت قل للصنعة يتقن الصنعة ام لا ولذلك كانوا يقولون يزكي نفسه من عرف بإيش بالطلب المشهورين في الطلب بياخذون دي تزكية النفس راجل لانه يقول له يا اخي ايه ده فعل رحت مجلس الشيخ محمد اسماعيل رحت الشيخ سعيد وجدته الشيخ محمود الشيخ زايد الشيخ عبيد ايه ده سافرت السعودية لقيته جالس في جلوس الشيخ سعد المصري رحت الامارات لقيته جالس في جلوس الهندي والباكستاني ما ده خلاص لا يحتاج تزكية شهرته في الطلب اغنت فلذلك اشوف ما قال 70 لا ياخذ منهم حديث ويزدحمون على باب الزهري لذلك قال خذ العلم من اهله خذ العلم من اهله وايضا العكس بالعكس تعطي العلم لايه لا وده اللي حصل مع الشافعي لما جلس الشافعي في مجلس مالك وفي السير يخفف في الاسانيد فالشافعي جالس في الخلف ومالك كان يجلس تبارك الله يدور عينه على كل الجالسين وهو كان يقرأ عليه فلذلك كان مركز فكان يقرأ عليه ومالك يقر فنظر إلى الشافعي ثم قال تعالى ما لي أراك سيء الأدب الشافعي أسقط في يده ما هذا أنا تركت كل شيء بأبيات هزيل واللغة لما نصحوني بالعلم إلى مالك كيف أسوء الأدب معه فقال وما رأيت من سوء أدب يا إمام شوف الأدب أقول له سهل أقول لك إيه سهل أدب دي إيه ده إيه سهل أدب يعني إيه سهل أدب إيه ده وفي الشيخ بيعملنا كده ليه يا أخي هو إيه ليه بيتكبر علينا كده ده اللي احنا عايشين فيه ده لذلك كل هؤلاء سامحوني الله بيطيرهم ما ينفعوش فقال وما رأيت من سوء أدب يا إمام قال تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتلعب بإصبعك شو حركة كده فقط اليد على الإصبع على فم وجدها لعبة قال تلعب بإصبعي وكانوا يعظمون الحديث جدا فقال لا يا إمام ما عندي ما أملك كاغت ولا قلم ما فيش ورقة ولا حبر ولا قلم أكتب فأكتب على يدي بإصبعه بيكتب على الحديث يا رب إن كان في الموت خيرا فأمتني إن كان خير في الحياة خيرا هؤلاء القوم يعني ما في خيالات وإن كان في حياة خيرا فأحينا يا رب عمين على الطاعة وأمتنا على السنة فقال أنت ذكرت أو ذكر لك حديث كذا وكذا وذكر كل الأحاديث التي ذكرت فقام الشافعي المالك نظر إليه متعجبا قال مكانك ليس هنا خذوا فين على البيت تعالى وكان قد حافظ الموطأ في 13 يوم يا شيخ ناس ربنا خلقهم له ناس ربنا خلقهم له ثم لما قرأ عليه فصاحة اللغة عند الشافعي ممتلئة فأعجبت مالك جدا فأجلسه حتى أخذ منه الإجازة وقال له رأيت الله أجعل بين عينيك نورا لا تضيع المعاصي رب اغفر وارحم تجاوز عما تعالى فإنك أنت العز الأكرم ولما استوعب ما عند مالك وأراد السفر إلى الكوفة لمحمد الحسن الشيباني مالك قالوا لا يمنعه لا قالوا لا ليش قال انتظر كانت المفاجأة أنه هو جعله إيه ينتظر حتى يأتي العطاء فجاء العطاء وقال هذا العطاء يا شافعي النصف لك ونصف لأولادي لأولادي يعني أنت أفضل من الأولاد نصف لك ونصف لأولادي وذهب حتى التغى محمد الشيباني فهذه فيها دلالة على انتقاء من تسمع منه بتضيع عمرك. واحد متنقل كل شويه فين عندي درس في 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 محطه مصر عندي درس فين في شارع ازيز عندي درس في ارض النار فين عندي درس فاهم وهو رايح اصلا الدروس كلها ما الذي يعطي ما الذي يعطي ما الذي يعطي تعلم على من كم مكث يطلب العلم اتقن ماذا ما هي دلالات اتقانه في العلم كل هذا كل ما تدخله ذلك بقى ايش هو لا يفهم شيء هو لا هو بس سمع ان في درس انا راح درس هذه ام المشاكل اللي احنا عايشين فيها ولذلك ما ترى ما ترى طالبا للعلم صافيا مخلط يعني عكس حتى اكثر الناس اللي الواحد بيعتز بيهم ويقول ان هو ترى مخلطا ليه بقى مخلط من اجل هذا يعني في اخ لما درس وعلم الاتقان قال الى مماتي ولو بلغت ما بلغت وبقي مستمر في كثير من اخواننا من 15 سنه جالسين معانا يعني تركوا المجلس بس 3-4 سنين وهذا رجع عليهم بالنقصان ايضا ليش ترك المجلس انه خلاص صار شيخا هذه مشكله واحوج الناس للاستمرار الشيخ لما وجدوه في الصف الاول هو فقيههم وسمع بابن عينة جاء عقد المجلس فاول ما دخلوا قالوا انت شيخنا انت شيخنا يا شيخنا ما اتى بك قال انا احوج الناس الى العلم منكم احوج الناس الى العلم العالم لذلك كل ما تردوا يعني وضع الكراس ولبس البشت انتهى الموضوع خلص المسألة ها ما جد ما جد في الطلب يقول حسين بن عروة قال لما حج المهدي بعث إلى مالك بألف دينار ثم أرسل إليه رسولا فقال إن أمير المؤمنين يريد أن تصحبه إلى المدينة مدينة السلام عند الرجل فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون هو ذا الدنانير على حاله شوف شوف لا ما نأخذنا شيء قال والمدينة خير لهم لو كانوا وقال مدينة السلام قال والمدينة خير لهم لو كانوا أعطاه ألف دينار عشان ينتقل إلى فأنت أصلاً تشوف أصلاً الآن المسألة الجديدة أنه أي حد عالم في بلاد معينة بتستقطبهم تعال تاخده تنيمه جنبها تهدهده وده ده 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 خطط مرسومة دي خطط مرسومة يعني في بلد معينة دعنا نتكلم عن اسم البلاد هنتكلم بس على بلد معلومة بينة الأمر أنها ثلاجة العلماء ثلاجة طلبة العلم هذه البلد بلد متقنة جدا في إنامة العلماء وفي تطيب طلبة العلم يتهدهدوا لغاية ما ينام على الرصيف وانتهى الموضوع ما في بلد تنيم العلماء كم تفعل في الأمة الإسلامية كم تفعل في الأمة الإسلامية وأخرى تأتي بها وتأتي بالعالم زينة للمكان بيفهموا أيضا لأنه العلماء هم نجوم السماء لكن المشكلة أنه من وقف على باب السلاطين فهو لص فقد يضيع فهنا قال له إلى مدينة السلام قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ها ذا الدنانير هنا تأخذها ما في لو 100,000 خذها والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون نعم وهذه فيها قوة العالم قال ما رأيت رجلا ارتفع مثل ما ارتفع مالك من رجل لم يكن له كثير صوم ولا صلاة إلا أن يكون له سرير يا رب يا رب ابن مبارك قال ذلك فعادي سنشرحها في هذا الباب لأنهم تعجبوا جدا حقا من مالك ما الذي يحدث مالك ليس له كثير صلاة ولا صيام وهذه تدلك على ما قالوا لأنه كان منشغل به بالعلم لكن مش ممكن أيضا تتقدم العلماء من غير ما يكون لك جهد أنا بقول طالب علم ليس له من الليل ولو يصلي ركعتين هذا لا أشك أنه طالب علم لكن كانت السريرة كان معظما لله ورسوله معظما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الله جعله في الآفاق قالوا له ما هذا الموطأ أما رأيت موطأ ابن جريج أما رأيت موطأ فلان وفلان موطأات مجلدات قال ما كان الله يبقى إلى يوم الناس إيش الدنيا كلها تطير بموطأ مالك الدنيا كلها تدخل تفصيلا وتحليلا وتدقيقا وتحقيقا وتخريجا وشرحا وانتقادا واستدراكا وايضا موافقه كله على موطأ مالك لذلك حدا بالشافعي أن يقول أصح كتاب بعد كتاب الله في الأول الموضوع. هذا قبل إيش؟ لأنه البخاري ما كانش موجود قبل البخاري في هذا الباب. الحديث بقية إلى أيضا طلب العلم عند أهله، والفوائد نرجئها حتى ننتهي من هذا الباب إلى فضل جد. إلى مسند الدارمي لقطة الحاج. نعم يا أستاذ، نعم يا أستاذ. فبص أترك بس نقطة الحاج، نأتي لها إن شاء الله، ياخذ الباب الذي بعده لأن الوقت ضاق علينا. أنا آسف والله على الوقت الذي ضاق علينا. باب الضالة. نعم شيء. الفرق بين العالم والعالم الراسخ، العالم مطلع قد يكون حافظا حاملا لكن مش متقنا، ما يستطيعش يتفقه في المسائل ويعطيك الكلام على وزانه. أما العالم الراسخ يأخذ عمق المسألة ويعطيك نهايتها. قد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأة سمع مقالات فعافة فأداها كما سمع. رب حامل فقه، لا لا لا، أنا أريد الشاهد اللي هم يتكلم فيه، لا، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أهو قد محامل فقه يعني عالم به، لكن هناك الأعمق اللي هو الراسخ الأفقه منه. هنا عن السيسي هذا فضيلة شيخ، شيخي هذا وصديقي، كان تكلم عن شخص معين قال كلما وجدت معضلة أبحث عنها ما وجدت نهايتها إلا عند فلان. ده طبعا خبير، يعني أنا أصلا جرب العلماء وطلبة العلم، فهو ذكرني جزا الله خير في هذا الباب. لكن أنا تعجبت من قولي لأنه أصلا درج له أنه يعني قابل علماء كثر. فهي الرسوخ هذه ما دي ملكة ونعمة، يعني هي محض فضل من الله. ما فيش ولا واحد ما تقوليش بذكائه، لا، في أذكياء جدا ما يعرفوش يصلوا إلى العمق، في ناس حريصة جدا وتقية جدا ما يصلوش. هنا بقى في مسألة تانية، هو اختيار الله. مش قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل القريتين عظيم، هم يقصدون بس ده بقى استفاء، ده استفاء. ثم أورثنا الكتاب أكمله لأننا استفينا، استفينا اختيار، ده اختيار. فممكن كثير يحملون وينقلون، لكن قليل جدا ممن يعمق النظر فيتقن. وده بقى عندما أقول يعمق النظر ويتقن هذا استفاء. الله يجند كثير ممن يحمل لمن يتقن. هذا الدنيا كلها تقف على من يتقن.